إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد. فيقول ربنا في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من بركة هذا الشهر الكريم أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه هذا الكتاب الكريم، وأنزله في ليلة مباركة هي ليلة القدر، كما قال الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله هداية للناس ورحمة لهم، ويفرق بين الحق والباطل، الفرقان هو القرآن الكريم. فيجب على كل مسلم أن يعتني بهذا الكتاب الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وعملا، فإن الله سبحانه وتعالى قد رتب أجورا عظيمة على تلاوته ومزيدا من فضله. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن الله غفور شكور. ولا تحصى الأدلة في فضائل تلاوة القرآن في هذا المقام، نذكر ما تيسر منها. منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي الذي يقرأ القرآن متقنا لتلاوته وتجويده ومراعيا لحروفه، فإنه مع الملائكة لتيسيره لتلاوته، كما أن الله سبحانه وتعالى يسره على الملائكة، فهذا ميسر عليه فشبهه بالملائكة. وهكذا أهل القرآن الذين هم من أهله تلاوة وعملا وتدبرا هم أهل الله وخاصته، هم المقربون إلى الله، كما عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله أهلين، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه، يأتي الصيام يشفع، ويأتي القرآن يشفع، فيقول القرآن: يا رب أسهرت الليل فشفعني فيه. وهكذا يقول الصيام: يا رب أضمأته النهار فشفعني فيه فيشفعان. جاء عند الإمام ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القرآن شافع مشفع ناحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره قاده إلى النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي لا تستطيع لأهلها الدعرة. وهكذا الأحاديث في هذا الباب كثيرة. وفي هذا المقام نتطرق لبعض آداب وأحكام تلاوة القرآن الكريم، منها تعظيم هذا الكتاب وتعظيم هذا المصحف ووضعه في المكان اللائق به، وقراءته في المكان اللائق به، والإنصات عند سماعه. قال الله في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن من تقوى الله سبحانه وتعالى تعظيم القرآن الكريم. ومن آداب والأحكام بل من شروط نيل الأجر والثواب هو تلاوته بإخلاص، بإخلاص لله سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله قبل أن يأتي قوم يقرؤونه يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه. ابتغوا به وجه الله، لأنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن ويتلونه ويحفظونه من أجل الدنيا، لينالوا المناصب ويترأسوا به المجالس ويتأكلون به، من قبل أن يأتي قوم يقرؤونه يقيمونه إقامة القدح أي السهم. قال الشراح: يصلحون ألفاظه ويتكلفون في مخارجه ويتلونه رياء وسمعة. قال: يتعجلونه ولا يتأجلونه أي يتعجلون ثوابه، يقرؤون القرآن من أجل أن ينالوا حطام الدنيا الزائل. ويصدق على هذا أصحاب محلات الرقية الشرعية الذين همهم من قراءة القرآن نيل الأموال والتكسب والتأكل به. وصدق العلامة الحجوري حفظه الله إذ يقول: إن هذه الأماكن محدثة. وصدق، لأنها أسست لنيل المال، ولأنه يحصل فيها من الفتن والاختلاط ما لا يخفى على عاقل. وهكذا يدخل في هذا كل من قرأ القرآن أو حفظه لينال شيئا من حطام الدنيا الزائل. وهكذا الذين يقرؤون القرآن رياء وسمعة ليسمعوا الناس أنهم قد قرأوا القرآن وأنهم قد حفظوا القرآن وأنهم قد ختموا القرآن في رمضان، كذا كذا ختمة. فانتبه يا عبد الله على عملك، وانتبه على قراءتك. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة. اسمع وتمعن لها هذا الحديث، من هم الذين أول من تسعر بهم النار؟ إنه قارئ للقرآن وقتيل في المعركة ومتصدق في أبواب الخير. لماذا؟ لأنهم ما عملوا هذه الأعمال إلا رياء وسمعة، ولم يخلصوا بها لله سبحانه وتعالى. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقال له ماذا عملت بها؟ فيقول قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. قاتلت ليقال شجاع فقد قالوا، وأخذت أجرك في الدنيا ونصيبك الآن النار. ثم يأتى بحافظ القرآن أو بالعالم الذي قد تعلم العلم وعلمه وقارئ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقال له ماذا عملت بها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويؤتى برجل قد أعطاه الله من أصناف الأموال كلها، فيؤتى به فيعرفه نعمه، فيقال له ماذا عملت بها؟ فيقول ما من باب من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال كذبت، وإنما أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. لما سمع معاوية هذا الحديث بكى بكاء شديدا حتى أغمي عليه، فلما أفاق مسح على وجهه فقال هؤلاء الثلاثة فكيف ببقية الناس؟ هذا حافظ القرآن ومجاهد ومتصدق، يسحبون على وجوههم في نار جهنم، فكيف بغيرهم؟ ثم قرأ قوله تعالى أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أي الذين يريدون بأعمالهم الدنيا مأواهم النار. فأخلص في تلاوتك لكتاب الله ومن الآداب والأحكام التمهل في قراءة القرآن الكريم والتدبر لمعانيه والتفكر فيه، فإن ذلك من أسباب العمل به. قال الله في كتابه الكريم ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه بتمهل. وقال سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا، أي على مهل ليتدبروا معانيه ويتفكروا فيه ويعملوا به. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال إني قرأت المفصل في ركعة، والمفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس. قال إني قرأت المفصل في ركعة. قال ابن مسعود هزا كهز الشعر، أي بعجلة وسرعة كقراءة الشعر. ثم قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. فلا تسرع ولا تتعجل بقراءة القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك لسانه، كان يحرك لسانه حينما يسمعه من جبريل ليحفظه، فنهاه الله سبحانه وتعالى ووعده بحفظه وتلاوته. قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم. قال الشراح ليس لهم حظ بالقرآن إلا إمراره على ألسنتهم دون الوصول إلى قلوبهم. وقال الحافظ أي لا يرفع ولا يقبل منهم. وقيل لا يعلمون القرآن وليس لهم على قراءته ثواب الذين يستعجلون بقراءته. قال ابن مسعود وهكذا جاء من حديث حذيفة لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم قال يقرأ مترسلا أي غير مستعجل. وقال الحافظ أي يشبع الحركات ويبين الحروف. إنه كلام رب العالمين لا بد له من عناية في قراءته على النحو المطلوب وعلى النحو المرضي. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه نثر الرمل، لا تنثروه نثر الرمل ولا تهزوه كهز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. لا تستعجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ سورة واحدة بترتيل أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. وقال الشعبي رحمه الله تعالى إذا قرأتم القرآن فحركوا به القلوب فإن الأذنين، فاقرأوه قراءة تفهمه قلوبكم، فإن الأذنين عدل بين القلب واللسان، فإذا مررتم بذكر فاذكروا، وإذا مررتم بذكر النار فاستعيذوا بالله منها، وإذا مررتم بذكر الجنة فاسألوا الله الجنة. فالذي يستعجل لا يتمكن من سؤال الله الرحمة والاستعاذة بالله من العذاب لأنه لم يتمهل. وهكذا قال أبو حمزة لابن عباس رضي الله عنهما إني سريع في القراءة أقرأ القرآن في ثلاث. قال لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة فأتدبرها خير لي مما تفعل. وقال مرة خير مما أجمع القرآن هدرمه. فهكذا ينبغي على القارئ في تلاوته للقرآن الكريم، هذا أدب رفيع من آداب القراء، وهذا سبب من أسباب نيل الثواب في قراءة القرآن الكريم، وهذا سبب من أسباب تدبر القرآن الكريم القراءة بتمهل. قال الله في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الشراح أي قد أغلق على قلوبهم، قد أغلق الله على قلوبهم فلا يعوا كلام الله، وهذا بسبب الذنوب أغلق على قلوبهم حتى صاروا لا يتدبروا القرآن ولا يفهموه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لو أن الناس تدبروا القرآن لزادهم إيمانا ويقينا ولدلهم على كل خير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الذي لا يتدبر القرآن لا يعمل به، والذي لا يعمل به يأتي بالأعاجيب، ربما عمل بخلافه وربما ناقضه بأقواله وأفعاله، ولربما ابتدع في الدين. فكم من حفاظ مبتدعة لأنهم لم يعملوا بالقرآن ولم يتفهموه ويتدبروه كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج الذين خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظ للقرآن أكثر من الصحابة، ولكنهم لم يعملوا ولم يتدبروا ولم يتفهموا. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال أبو سعيد: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، فجاء ذو الخويصرة فقال: اعدل يا محمد. انظر، حافظ للقرآن يأتي منه هذا الأسلوب وقلة الأدب مع خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اعدل يا محمد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن أعدل ومن يعدل إذا لم أعدل؟ خفت وخسرت. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. قال: لا يا عمر، إن له أصحابا، وفي رواية: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: كلاب أهل النار. صلاتكم بجانب هؤلاء ليست بشيء، قراءتكم بجانب قراءة هؤلاء ليست بشيء، صيامكم بجانب صيام هؤلاء ليست بشيء، وهم كما سمعتم حفاظ. لكن السبب أنهم لم يتأدبوا بآداب تلاوة القرآن، بآداب القرآن الكريم، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الصيد من الجهة الأخرى. قال بعض أهل العلم: يكفرون بالكلية. وقال بعضهم: أي يخرجون على المسلمين ببدعة أو ضلالة. نعم، وهذا هو الأظهر. وقد خرجوا هؤلاء، قد كانوا يسبحون بالحصى: سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة. فأنكر عليهم ابن مسعود فقالوا: ما أردنا إلا الخير. فقال: رب مريد للخير لم يصله. قال: فرأيناهم يجالدوننا بالسيوف أيام النهروان. فهؤلاء حفاظ خرجوا على المسلمين بسبب أنهم لم يعطوا القرآن حقه تلاوة وتدبرا وعملا إلى غير ذلك. ومن آداب قراءة القرآن قبل البدء به الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يستعذ الابتداء بالاستعاذة عند تلاوة القرآن الكريم في الصلاة أو في غيرها. والاستعاذة معناها الالتجاء إلى الله من كيد الشيطان. تقرأها وأنت حاضر القلب، لأن الاستعاذة هي دعاء، والله لا يستجيب من داع لا هنتاهي. وهكذا البسملة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبتدئ قراءته وكتاباته ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي سورة النمل قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم: أستعين بالله على عمل هذا الذي سأبتدئ به. الباء هنا للاستعانة بسم الله، أي أستعين بكل اسم هو لله سبحانه وتعالى. ومن الآداب استحباب التطهر والتمسك عند قراءة القرآن الكريم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفواهكم للقرآن. رواه الإمام الطبراني والبزار من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا تسوك ثم قام إلى الصلاة قام الملك خلفه يستمع لقراءته ثم يدنو منه أو كلمة نحوها، قال: فلا يخرج من فيه، قال: فيضع فاه على فيه، الملك يضع فمه على فم القارئ بعد أن يطهر فمه بالسواك، فيضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. طهروا أفواهكم للقرآن. وهكذا من الآداب تحسين الصوت عند تلاوة القرآن الكريم، لما روى الإمام أبو داود من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. من معاني تحسين الصوت ومن معانيه أن يلهج المسلم بتلاوة القرآن وينشغل به فيكون صوته مزينا بتلاوة القرآن الكريم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الحافظ: أي ما استمع الله لشيء من الكلام كما استمع لقارئ القرآن حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي يحسن صوته. وجاء أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: قلت لابن أبي مليكة: ومن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. قال النووي: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، معنى أي ليس على طريقتنا ولم يستن بنا في تحسين تلاوة القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم. ومر على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن بصوت حسن وجميل، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، أي لقد أعطاك الله صوتا حسنا كما أعطى داود عليه السلام صوتا حسنا. وفي رواية عند مسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. وفي رواية عند الإمام البيهقي أن أبا موسى رضي الله عنه قال: لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتي لحضرته تحضيرا، أي لزدت في تحسينه. كل هذا يدل على مشروعية واستحباب تحسين الصوت قدر المستطاع عند تلاوة القرآن الكريم. ومن آدابه سؤال الرحمة عند آيات الرحمة، والاستعاذة بالله من العذاب عند آيات العذاب، والسجود عند آيات السجدة، وثبتت في القرآن أربع: النجم وصاد والانشقاق والعلق. وهكذا سؤال الجنة عند آيات الجنة كما في مسلم من حديث حذيفة حينما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ البقرة وآل عمران والمائدة، قال: يقرأ مترسلا لا يمر بسؤال إلا سأل، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا يمر بآية تسبيح إلا سبح. وهكذا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ العبد آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. السجود عند آيات السجود والاستعاذة عند آيات الاستعاذة يعتبر إغاظة للشيطان، فالتزم أيها القارئ بهذه الآداب تكون من المفلحين بإذن الله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه الله، أما بعد، ومن آداب القرآن كثرة معاهدته واسترجاعه ومدارسة الغير، لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقرها، أي في حبالها. القرآن يتفلت إذا أغفله العبد، يحتاج إلى مراجعة ومدارسة. فلقد كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا سيما في رمضان، كان يدارس القرآن كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعرض القرآن من جبريل، وكان جبريل يعرض عليه القرآن كل سنة، وفي المال وفي العام الذي قرض فيه عرضه عليه مرتين. استفادوا من هذا الاهتمام بالقرآن الكريم مطلقا وعلى وجه الخصوص في شهر رمضان. ولقد كان السلف الصالح يهتمون بقراءة القرآن في رمضان ويتفرغون له، ولقد كان الإمام الشافعي يختم في اليوم والليلة ختمتين، كانوا يقرأون القرآن ويتدبرونه، ويجعل الله بركة في أوقاتهم وفي أرزاقهم وفي تلاوتهم بإيمانهم وبعملهم وتلاوتهم للقرآن الكريم. وهكذا من الآداب بالنسبة للمستمع الإنصات عند سماع القرآن الكريم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. علق سبحانه الرحمة بالاستماع والإنصات. قال الإمام السعدي رحمه الله: الاستماع هو، أو قال الإنصات هو ترك الانشغال وترك الكلام، والاستماع أن يراعي سمعه وأن يحضر قلبه، فمن جمع هذين الأمرين الإنصات والاستماع نال الحظ الأوفر من الرحمة، ولم يراعيهما فليس له من الرحمة حظ. وهكذا هناك آداب كثيرة في تلاوة القرآن وفضائل، فكن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وإياك وهجر شيء منها، فإن التقصير في بعض ما تقدم يعتبر هجرا للقرآن، وكل بحسبه، وعلى حسب تقصيره. فمن ترك حفظه فهو هاجر للقرآن، ومن ترك العمل به فهو هاجر للقرآن، ومن هاجر العمل به والتعاظم إليه فهو هاجر للقرآن، ومن أكثر الكلام أثناء قراءته فهو هاجر للقرآن، كما ذكر الإمام ابن كثير عند قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال رحمه الله: كان المشركون لا يستمعون القرآن كما أخبر الله عنهم، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فيكثرون اللغب لئلا يسمعوه، فهذا من هجر القرآن. قال: وعدم، قال: وترك حفظه وعلمه من هجر القرآن، وعدم الإيمان به والتصديق به من هجره، وعدم العمل به وامتثال أمره واجتناب نهيه من هجره، وعدم التعاكم إليه والتعاكم إلى الأقوال وإلى الأشعار وإلى الآراء وإلى الطرائف المأخوذة من غيره يعتبر من هجر القرآن، أو كما قال رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: فإياك أن تهجر القرآن، فإياك أن يكون بيتك خاليا من قراءة القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أصغر البيوت البيت الذي ليس فيه شيء من كتاب الله. نعم، وهكذا أخرب القلوب الذي ليس فيها شيء من كلام الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. مرئت بيوت كثير من المسلمين بالأغاني والمسلسلات إلا من رحم الله، وخليت من كتاب الله وتلاوة كلامه إلا من وفقه الله وأعانه وسدده. لا تجعلوا بيوتكم مقابر لعدم القراءة فيها والعبادة فيها. شبه النبي عليه الصلاة والسلام شبه البيوت التي ليس فيها صلاة ولا قرآن بالمقبرة، والمقبرة لا يقام فيها عبادة، لا قرآن ولا قراءة ياسين ولا صلاة ولا غير ذلك، إلا ما جاء من صلاة الجنازة على الميت. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تغفل، فإن الذي يدرك القرآن من الغافلين، والذي يقرأ من القرآن من القانتين، لما روى الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتف من الغافلين. وعنده أيضا عنه أيضا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. فعاتب نفسك، أين أنت من كتاب الله؟ إن أول ما تسأل، في قبرك: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما عملك؟ فالمؤمن يقول: عملي القرآن، قرأته وعملت بما جاء به وصدقته. وهكذا المنافق والكافر يقول: ها ها لا أدري. فالله الله، عباد الله، في كتاب الله قراءة وعملا وتدبرا وتعاظما إلى غير ذلك. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم ارزقنا بالعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، والحمد لله رب العالمين.